يا أهلا وسهلا ومرحبا، حيا الله طلاب البناء المنهجي وجميع المشاهدين والمتابعين لهذا المقطع ولهذا الفيديو. يا أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حياكم الله وبياكم. نحن في سلسلة طالب العلم وبوصلة الطريق، طالب العلم وبوصلة الطريق هي من الموضوعات المنهجية التي إذا رعيت بشكل جيد فيرجى إن شاء الله أنها تكون معينة في هذا المشوار الطويل المليء بالتحديات والعقبات والصعوبات. كنت قد ذكرت في اللقاء الأول أنه سأتحدث عن بوصلة الطريق، بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم، وها هو قد جاء الموعد، وهذا اللقاء الثالث سأتحدث فيه عن بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم. ولما أقول الطريق، الطريق المقصود به الطريق، طريق العلم باعتبار خاص وطريق الآخرة باعتبار عام، وذلك أن العلم من المفترض أنه موصل إلى الآخرة، وبالتالي طريق الآخرة طريق واسع، واحدة من مساراته الكبرى هو العلم. فأنا أتحدث هنا عن الطريق الذي هو العلم، الذي هو ضمن طريق الآخرة. لن أطيل في المقدمات، سأبدأ مباشرة. هذه المادة سيكون فيها معالم في هذا الطريق، معالم في طريق العلم، معالم في طريق الآخرة بالنسبة لطالب العلم، كي لا تنحرف البوصلة، كي لا تنحرف البوصلة. فهي المعالم، خلينا نسميها، نقول مؤشرات البوصلة، معالمها. وأرجو إن شاء الله أن تكون محددة وواضحة ومباشرة، بحيث أن الإنسان لا يضيع في التفاصيل. تستعينوا بالله. المعلم الأول من معالم بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم هو الإدراك التام بأن العلم وسيلة لا غاية، الإدراك التام بأن العلم وسيلة لا غاية. وهذه القاعدة من قواعد بوصلة الطريق، أو المعلم من معالم بوصلة الطريق، هي من أهم المعالم، من أهم المعالم. لابد لطالب العلم أن يدرك أن كل العلوم التي يتعلمها ولو أخذت معه 30 سنة 40 سنة ما هي إلا وسيلة من الوسائل التي توصل إلى غايات معينة. ومتى ما كان العلم هو غاية الغايات ونهاية النهايات، فإن هذا من الأسباب التي تجعل طالب العلم ينحرف في طريقه، وتجعل الإنسان في طريق الآخرة ينحرف في طريقه. وقد يقول قائل إن هذا لشيء عجيب، كيف يمكن إذا أنا جعلت العلم غاية، سأنقطع أو ستنحرف البوصلة؟ أليس العلم الذي تتحدث عنه هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلوم الإسلامية، كيف لا أجعلها غاية؟ طيب، الجواب هو أن العلم هو الباعث أو الموصل إلى تحقيق الغاية التي خلق الإنسان لأجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن أئمة المسلمين الذين مارسوا دورا تصحيحيا في مسار الأمة كان لهم إشارات إلى هذا المعنى، وهو أنه يا طالب العلم، ترى حتى لو كنت تتعلم الحديث أو العقيدة أو الفقه أو الأصول أو إلى آخره، ترى ممكن هذه أنت تنحصر في دائرتها وتنسى لماذا أنت تتعلم. ترى كل هذه العلوم لها غايات ولها مقاصد، ليست هي النهايات. لذلك ترى من الفروقات المهمة بين العلوم الإسلامية في مقاصدها الشرعية وبين العلوم الدنيوية بنظامها الثقافي الموجود اليوم، هو أنه العلوم الدنيوية بنظامها الثقافي الموجود اليوم هي علوم لها غاية مرتبطة يعني شهادة معينة أنت تأخذها، فتستدبر العلم الذي تعلمته لأن الشهادة نقلتك إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الوظيفة وانتهينا، وبالتالي كانت هذه هي الغاية القصيرة الصغيرة المبوتقة، على أن هناك أناس لهم نوايا حسنة. لكن العلم الشرعي يختلف. العلم الشرعي هو علم شريف يتعبد به لله سبحانه وتعالى، والغاية منه بشكل عام هو أن يعبد الإنسان ربه على علم، وأن يصل إلى العلم بالله والمعرفة به والمعرفة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيع أن يعمل بمقتضى هذا العلم. فالعلم إنما يراد للعمل، العلم إنما يراد للعمل، والعمل سيأتينا إن شاء الله في البوصلة الثانية أو في المعلم الثاني من البوصلة كيف إنه الغايات تنقسم إلى قسمين ذاتية ومتعدية. لكن دعوني أقرأ لكم أو عليكم أولا كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المعنى، وهو أن العلم وسيلة وليس غاية، للعلم وسيلة وليس غاية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له، يعني الشريعة إنما تطلبه منك، قال فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. مرة أخرى: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما هو إنما فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى، لا من جهة أخرى، لا من جهة أخرى. وهذا الكلام في غاية الأهمية والخطورة والنفاسة من الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. لذلك قال في نفس الكتاب في المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. والكلام في المقدمة السابعة تحديدا كثير، لا أريد أن أطيل عليكم فيه. طيب، إذن طالب العلم وبوصلة الطريق، أول معلم من معالم البوصلة التي يحتاجها طالب العلم في طريقه هو أن يعلم أن هذا العلم وسيلة لا غاية. ما الفائدة من هذا المعلم؟ الفائدة من هذا المعلم أنه وأنت أثناء الطريق أثناء المسير إذا نسيت الغاية التي يوصلك العلم إليها، فاعلم أنك قد ارتكبت إشكالا أو وقعت في إشكال من الإشكالات التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف البوصلة. فتحتاج دائما أن تتذكر أن العلم ليس هو النهاية، أن العلم ليس هو الغاية، أن العلم ليس هو نهاية الطريق، وإنما هو بداية الطريق الذي يوصل إلى الغاية. هذا المعلم الأول من معالم بوصلة الطريق. المعلم الثاني من معالم بوصلة الطريق لطالب العلم هو دوام مراقبة الغاية، دوام مراقبة الغاية. إذا قلنا في المعلم الأول هو أن العلم وسيلة لا غاية، فيحسن أن نقول في المعلم الثاني أنه ما هي الغاية. إذا كان العلم وسيلة فيحسن لطالب العلم أن يراقب الغاية، العلم وسيلة وهناك غاية. حسنا، طالما أن عيني في طريقي مراقبة الغاية دائما، مراقبة الغاية، فأنا أسير في طريق صحيح وأسير بالاتجاه الصحيح للبوصلة، لم أنحرف لا يمينا ولا يسارا ولا شمالا. إذن دوام مراقبة الغاية، دوام مراقبة الغاية. طيب، دوام مراقبة الغاية، ما هي الغاية؟ راجعوا الحلقة الأولى من سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق، تكلمت فيه كثيرا عن الغاية وعن درجاتها، لكن الآن أريد أن أقسمها تقسيما مجملا، فأقول الغاية تنقسم إلى قسمين: غاية ذاتية وغاية متعدية. غاية ذاتية وغاية متعدية، تمام؟ الغاية الذاتية هي أن أعبد الله وحده لا شريك له، وأن أسير في الطريق الموصل إلى رضوانه وجنته. فالعلم وسيلة إلى تحقيق هذه الغاية الذاتية. الغاية الثانية أو النوع الثاني أو القسم الثاني من الغاية هي الغاية المتعدية، التي هي ليس فقط أن أعبد الله أنا، أو ليس فقط أن أرفع الجهل عن نفسي أنا، لا، وإنما متعدي إلى الآخرين، فأرفع الجهل عن من حولي، أرفع الجهل عن العائلة عن الأقرباء، أرفع الجهل عن أنصر الإسلام والمسلمين، أخدم الأمة الإسلامية إلى آخره بهذا العلم. فهنا تأتي مراقبة الغاية، تأتي مراقبة الغاية كواحدة من الأمور المهمة في بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم. مرة أخرى: العلم وسيلة لا غاية، هذا المعلم الأول. المعلم الثاني: دوام مراقبة الغاية، دوام مراقبة الغاية، يعني كل مرحلة من مراحل العلم تحتاج تتذكر الغاية التي أنت تجلس لأجلها في اليوم ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، تفتح الجوال أو الكتاب أو اللابتوب تقرأ وتلخص وتكتب وتفهم وتعيد وتراجع وتشجر وتكرر. ليش؟ لماذا؟ لأي شيء؟ كل هذا لأي شيء؟ يجب أن تراقب الغاية دائما، وكما قلت الغاية بقسميها. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث أو المعلم الثالث من معالم البوصلة، بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم، الحذر، الحذر من بنيات الطريق، الحذر من بنيات الطريق. بين قوسين عدم التشتت، عدم التشتت عن الغايات المرحلية والغايات النهائية، عدم التشتت. طيب بنيات الطريق إيش المقصود؟ إنه يعني أعطيكم مثلا على بنيات الطريق، إنسان يريد السفر من منطقة إلى منطقة، أثناء طبعا هو ذاهب لأجل موعد محدد، هذا الموعد مهم ومصيري وتتعلق به أمور كثيرة في حياته، سواء أوراق معينة بيقدمها، مراجعة لشيء معين، أيا كان هو ذاهب إلى موعد محدد ويجب أن يلتزم بالطريق حتى يصل في الموعد ليقضي هذا العمل المهم. طيب أثناء الطريق كانت الأمطار للتو نازلة والربيع يملأ الأرض، وهناك يعني ماء متجمع حوله بعض الأشجار الجميلة، والأخ في الله هذا اللي ساير في السفر كمان مشتهي الشاي ولا القهوة وبيروح يجلس في هذا المنظر الجميل، فخرج عن الطريق وذهب، وبعدين وهو جالس رأى كمان هو يحب الصيد، فرأى أرنب يقفز في هذه المروج الخضراء، فراح أخذ سلاحه وراح يتتبع الأرنب ويبغى يصيد وإلى آخره، رجع فإذا بالموعد الذي كان قاصدا له قد انقضى ولم يخرج من هذا الطريق أو من هذا السفر إلا بتلك النزهة التي هي جميلة لو كانت في الوقت المناسب، لكن بما أنه كان الطريق لقصد معين فهو خرج إلى آخره. بنيات الطريق هذه تكون معنوية كما أنها تكون حسية، والطريق الذي نتكلم عنه بما أنه طريق معنوي، الطريق الذي نتكلم عنه طريق معنوي ليس حسي، ليس كذلك؟ هو عينه الطريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. طيب الحذر من بنيات الطريق، الحذر من بنيات الطريق. يا عزيزي أنت الآن جاي تتعلم لتحقيق الغاية التي ذكرناها، الغاية القسم الأول الذاتية التي هي نجاتك في الآخرة التي أنت خلقت لأجلها أصلا، عبودية الله سبحانه وتعالى الموصل إلى النجاة في الآخرة، والأمر الثاني أن تخدم الإسلام والمسلمين بهذا العلم، سواء على مستوى أبنائك، على مستوى أصدقائك، على مستوى أيا كان، وهذا وسائله كثيرة جدا جدا جدا. طيب الحذر من بنيات الطريق، الإنسان إذا لم يحذر من بنيات الطريق ولم يحافظ على هاتين الغايتين ستجده يفعل ما يلي. مثال: أنت تسير في طريق العلم، بدأت تحقق شيء من الغاية الثانية هذه، وبدأت تكتب مثلا منشورات في بعض شبكات التواصل، تحث الناس فيها على شيء مما تعلمته من ما يحتاجه الناس، مثلا تصحيح بعض الإشكالات الأخطاء، فجاء شخص فتكلم عليك، وهذا الشخص مثلا عنده متابعون بحد ما فيهم عدد كثير، فصار يتكلم عليك فأنت رددت عليه، فهو قال إنك أنت أصلا ما تستحي وإنك أنت نيتك فاسدة، فأنت رددت عليه، وبعدين صار معاك اثنين وهو صار معاه خمسة، وصرت تتضاربوا كثير في الفيسبوك، وبعدين صرت أنت دائما لما تكتب تراعي أن تنتبه متحفز إنه مين اللي راح يرد عليك، وبعدين انقلبت القضية إلى رديت عليه ورد علي ورديت عليه ورديت رد علي. هذه كلها من بنيات الطريق التي تشغل الإنسان، تشغل الإنسان عن غاياته. وهناك بنيات طريق كثيرة جدا 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 تشتت الإنسان. يا عزيزي أنت ركز دائما على الغايات، ركز على الغايات، وفي الطريق، وفي الطريق إذا احتجت إلى الدفاع عن نفسك في شيء ما تمام، إذا احتجت أن يعني تخرج إلى تلك النزهة اليسيرة تمام، لكن اعرف وين هي بالضبط لا تخرج، لا تتشتت، دعك وبنيات الطريق. وهذه هذا المعلم الثالث من معالم البوصلة، هذا المعلم الثالث من معالم بوصلة الطريق. المعلم الرابع، المعلم الرابع من معالم بوصلة الطريق هو المحافظة على المنهجية في البناء، المحافظة على المنهجية في البناء. طيب كيف المحافظة على المنهجية في البناء؟ البناء انت لما مثل ما ذكرنا سابقا، كل مجال من المجالات تريد ان تبني فيه شيئا فله خصائصه وله سماته. يعني تريد ان تبني بناء حسيا عمارة، ترى هذه فيها فن، فيها هندسة، فيها ناس متخصصين، فيها طريقة معينة، لازم تبدأ بقاعدة، تصب كذا، ترتب الطوب، يكون من يعني له صفات معينة، الحجم إلى آخره. وهذه الطريقة إذا أنت قلت والله يا جماعة أنا أبغى أبني عمارة بس أنا مستعجل على الدور الخامس، أنا أبغى الدور الخامس لأنه في يعني إطلالة معينة أحتاجها فيها، تمام، الدور الخامس دور سادس أنت ما تستطيع تبنيه ما لم تبني الأساس، ما لم تبني الأساس وتسير خطوة خطوة حتى تصل إلى الدور الخامس. هكذا بالنسبة للبناء العلمي، ما لم تسر يا طالب العلم بمنهجية في البناء فاعلم أنك لن تصل، واعلم أنك ستفقد بوصلة الطريق. وإذا كان إذا كانت هناك طبقات لكل بناء، فإن طبقات البناء، طبقات البناء الشرعي خمسة، طبقات البناء الشرعي خمسة. الطبقة الأولى هي طبقة التأصيل، الطبقة الثانية هي طبقة البناء الشرعي، اصطلح عليها طبقة البناء. الطبقة الثالثة هي طبقة التمكين. الطبقة الرابعة هي طبقة التخصص. الطبقة الخامسة هي طبقة الموسوعية. طبقة الطريق، بوصلة الطريق هو المحافظة على المنهجية في البناء. البناء الشرعي خمسة، أو طبقات بناء الشرعي خمسة. الطبقة الأولى طبقة التأصيل، الطبقة الثانية طبقة البناء، الطبقة الثالثة طبقة التمكين، الطبقة الرابعة طبقة التخصص، الطبقة الخامسة طبقة الموسوعية. طيب نحن في برنامج البناء المنهجي سننهي معكم بإذن الله ثلاث طبقات من هذه الخمس، سننهي معكم ثلاث طبقات من هذه الخمس، وهذا إن تممه الله علينا فهو من أعظم الإنجازات بإذن الله. تعرفون لماذا؟ لأنه كثير من طلاب العلم لا يصلون إلى البناء الطبقة إلى الدور الثالث، لا يصول ثم يضيعون في الثاني لأنهم يتشتتون ويدخلون في شغلات أخرى وإلى آخره. النقطة الفارقة في بنائك العلمي التي قيمتها، واسمع كلامي جيدا، النقطة الفارقة في البناء العلمي والتي ستدرك قيمتها جيدا وإذا انتهيت منها ستقول الحمد لله إني تعلمت، لأنك تشعر أنك خرجت في يديك بشيء حقيقي، هي بعد أن تنهي الطبقة الثالثة أو المرحلة الثالثة من مراحل العلم. جيد؟ أما المرحلة الرابعة والخامسة فهذه المرحلة الرابعة والخامسة مراحل متقدمة سأتكلم عنها لاحقا بإذن الله تعالى، ولكنها ليست ضرورية بالنسبة لبوصلة الطريق. طيب هذه إذن المعلم الرابع من معالم بوصلة الطريق. تابع معي العدد المعالم. المعلم الخامس من معالم بوصلة الطريق هو ضرورة التشارك. واحدة من الأشياء التي تكون لك بوصلة في الطريق ومعينة على عدم الانحراف وعدم التشتت، على عدم التوقف وعدم الفتور، طيب الآن أفضل؟ جيد الآن؟ طيب واحدة من الأمور، طب خلينا نعيد إذن الطبقة الخامسة، عفوا المطبقة، المعلم الخامس، المعلم الخامس من معالم بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم، المعلم الخامس هو ضرورة التشارك مع أصدقاء الطريق ومع الأعوان المساعدين، أن يكون معك في الطريق رفقاء، يكون معك في الطريق رفقاء. واحدة من أهم الأمور التي تعينك على الوصول، واحدة من أهم الأمور التي تبعد عنك الانحراف، واحدة من أهم الأمور التي لا تجعلك تفتر في الطريق، أن يكون لك أصدقاء يشاركونك نفس هذا الطريق وتتعاون معهم في أعبائه، في تحمل أعبائه. نذاكر سوا، نراجع مع بعض، نتذاكر أمور العلم، نحث بعضنا، نحضر سويا، أشجعك إذا فترت، تشجعني إذا فترت، أحفزك إذا حصل عندك شيء من الضعف أو التعب، وأنت كذلك أصبرك، تذكرني، أذكرك، نراجع، نتذاكر الأفضل، نفكر مع بعض. هذه القضية ليست قضية تكميلية، وإنما هي قضية مهمة جدا جدا. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلذلك لا تعتبر الصحبة الصالحة معك في الطريق هي مجرد إضافة جميلة، هي ليست مجرد إضافة جميلة، هي واحدة من معالم البوصلة الأساسية، واحدة. لأن الإنسان وحده قد يتبنى خيارات خاطئة صعبة، الشيطان يسهل عليه أن يركب الموجة التي تسير فيها، يسهل عليه أن يركب الموجة التي أنت تسير فيها إذا كنت وحدك. ولذلك أنت ممكن تكون متحمس، تكون متحمسا وصاحب همة وصاحب نشاط وعندك صدق وإخلاص في طلب العلم، ولكن يأتيك الشيطان من الوحدة التي أنت فيها فيحرف اتجاهك، ولا تستهين بدور الشيطان في مثل هذه القضايا، فيحرف اتجاهك عن الطريق الصحيح إلى طريق آخر، سواء من ناحية الغلو أو من ناحية التفريط. إيش الضمانات من عدم انحراف البوصلة؟ متعددة، واحدة منها أن يكون لك أصدقاء، ولكن الأصدقاء هذول ما هم أصدقاء يعني إنه دورهم الوحيد هو أنهم بين قوسين يوسعون الصدر، يعني نكت وجو لطيف وجميل، تمام، مطلوب أنه يكون في جو لطيف بهؤلاء أصحاب، ما يكونوا كآبة، ولكن الهدف الأساسي من وجودهم في حياتك هو أنهم يعينونك في الطريق. لذلك واصبر نفسك مع مين؟ مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شوف، يدعون فعل مضارع مستمر يتكرر يتجدد، وبالغداة والعشي استمرار دائما، ها؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه، هذه النية والغاية. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخره. إذن هذه قضية في غاية الخطورة. في سؤال مهم اللي هو أنه طيب أنا ما عندي أصدقاء، أنا ما عندي أصدقاء، تعرفوا هذا زي إيش؟ تعرفوا هذا مثل إيش؟ هذا مثل اللي يقول يا أخي أنا أريد أن أفعل وأفعل لكن ليس عندي مال. تمام، ليس عندك مال، أول شيء أنت عندك أمرين. الأمر الأول تسأل الله الرزق، تمام، فعلا تسأل الله، ومو شيء هذا مو يعني حق البركة كذا، لا مو بس حق، لا هذا من جد إنه ترى الدعاء سبب للرزق، تمام. واحد، اثنين، تسعى، تذهب تبحث، تحاول هنا تشوف لك وظيفة، تجارة، شيء إلى آخره. نفس الشيء موضوع الأصدقاء، الأصدقاء رزق، الصديق الصالح رزق، فادعوا الله الذي يملك الرزق أن يرزقك صديقا صالحا، جيد. والأمر الثاني اسعى، حاول شوف، طيب ما وجدت، حاول أن تستعيض بالصحبة الإلكترونية عن الصحبة الفيزيائية أو المباشرة، مع أنه هذا ما يكفي، بس تخيل نفترض أنه مرة واحد عايش في سيبيريا، تمام، وربنا من عليه ما شاء الله أنه بيتعلم وكذا، ما عنده أصدقاء، ماشي في نت يحاول يشوف أصدقاء طلاب علم جيدين كويسين. احنا مثلا الآن في بعض البرامج الإلكترونية في مجموعات تفاعلية يعني يكون الإنسان فيها مع صحبة يتذاكرون في بعض القضايا العلمية. طيب المعلم السادس من معالم بوصلة الطريق التي إن شاء الله تكون من الضمانات هي أن التفكير الناقد بدون ما نفصل طويل أو نصوغها بصياغة طويلة. التفكير الناقد التفكير الناقد التفكير الناقد هذا من القضايا الخطيرة جدا، من القضايا المهمة والخطيرة جدا، ولكن التفكير الناقد هذا يحتاج تفصيل وكلام طويل جدا من ناحية المعاني. وكيف انه التفكير الناقد يكون من بوصلة الطريق؟ يعني اليست هذه قضية فرعية؟ لا، اذا فهمنا الدوائر المحيطة بالتفكير الناقد وفين ممكن يشتغل فيها سندرك انه هو من القضايا المهمة، ليس تكميليا. التفكير الناقد انا عندي محاضرة ممكن حتى ننشرها في قنوات البناء المنهجي اللي هي التفكير النقدي لطالب العلم. التفكير النقدي لطالب العلم حتى أنا ممكن يعني أجعلها من ضمن السلسلة هذه، طالب العلم وصعوبات الطريق، ممكن نجعلها هي النقطة الرابعة وننشر لكم الرابط بحيث أنها تصير ضمن السلسلة، لأنه نجعلها الحلقة الرابعة، لأنه بصراحة مهم التفكير النقدي بالنسبة لطالب العلم. التفكير النقدي لطالب العلم في غاية الأهمية، لأنه أحيانا أنت بطيب نية وبحسن قل يعني بحسن عاطفة وصدق شعور تتفاعل مع بعض الأمور، ولكن بدون أن تنقد، بدون أن يكون لك خلنا نقول قرار ذاتي أو خيار ذاتي في أنك أنت تفكر. وكثير ما يضيع طلاب العلم في موجة التبعية والتقليد الأعمى. فمثلا أحيانا يكون الإنسان وفق لطريق من العلم، ولكن البيئة المحيطة به في هذا العلم هي بيئة سيئة، مثلا عقديا، بيئة سيئة منهجيا. كيف الإنسان يقدر يدرك إشكال البيئة؟ واحدة من الأمور المهمة أن يكون عنده تفكير نقدي. تفكير نقدي، التفكير النقدي غير الشك، غير التفكير الشكي، غير أنه الإنسان يرد كل شيء. جيد؟ إذا خلونا نصطلح على أنه إن شاء الله أرسل محاضرة التفكير النقدي لطالب العلم وتكون تابعة لهذه المحاضرة وضمن هذه السلسلة حتى تتضح القضية إن شاء الله أكثر، لكن سجلوها الآن فقط كعنوان أساسي ورئيسي. طيب المعلم السابع من معالم بوصلة الطريق هي الحذر من انقلاب العبادات إلى عادات. الحذر من انقلاب العبادات إلى عادات، وهذه القضية في غاية الخطورة والأهمية. العلم له لذة. أنت ترى في البداية ممكن تجد صعوبة في العلم، أنه علينا 20 صفحة قراءة اليوم، بعدين علينا اختبار بعد شهر، وعندي مواد صوتية ومواد مرئية، وعندي كتابة وعندي كذا، وعندي أنا كيف أجمع بينها وكيف أرتب الأمور وكيف، فتحس بالمسؤولية والصعوبة. لا، بعد فترة ترى سيكون العلم بالنسبة لك لذة وجمال وأنس. وكثير من الناس ترى دخلوا في العلم وصارت بينهم يعني صار لهم علاقة غرام مع العلم، وتعرفوا حتى من المتقدمين إنه المرأة، بعض النساء كانوا يقولوا لأزواجهم إنه الكتب هذه أشد علي من 3 ضرائر، إنه تطول وقتك مع الكتب. هي ترى مو كل من جلس مع الكتب هو يعني جالس باستحضار إنه هذا علم شريف وسينفع الإسلام والمسلمين. لا، ترى كثير من يجلس مع الكتب كثيرا ترى هو بس استمتاع هو يستمتع مع المعلومات مع الكتب الجديدة، يستمتع مع ويبحث ويستخرج معلومات وكذا، ويقارن ويقرأ التاريخ، وبعدين يقرأ في الفكر، وبعدين يقرأ في مثلا الأصول وقواعد الفكر فهذه متعة، هذه متعة. لكن واحدة من مواطن الزلل ومن الأسباب التي يمكن تؤدي إلى انحراف البوصلة هو أن تنقلب العبادة إلى عادة. فإذا انقلب العلم إلى مجرد عادة أنسى معها المعاني المحيطة بها من النية والغاية وأنا ليش والتزام المنهجية، وصاير بس أمشي العلم على الطريقة اللي تكون هي ممتعة لي، فهذه واحدة من معالم انحراف البوصلة. فمن معالم استقامة البوصلة الحذر من انقلاب العبادات إلى عادات، الحذر من انقلاب العبادات إلى عادات. طيب، المعلم السابع من معالم البوصلة، بوصلة الطريق بالنسبة لطالب العلم، هو ضرورة التجدد والتطور الذاتي لطالب العلم، أن يكون لدي بواعث تجديدية داخل نفسي تجدد الهمة والنشاط وتجدد تفاعلي مع الواقع، رؤيتي له، استجابتي لتحدياته، أن لا يكون طالب العلم ضامرا ميتا يفقد الحياة. يعني واحدة من أسباب انحراف بوصلة طالب العلم هو أن يكون ميتا، ولو كانت صورته الخارجية أنه يقرأ ويبحث إلى آخره، لكنه جامد، جامد، هو يقرأ في يعني إطار ضيق جدا، لا يتجدد، لا يتفاعل مع الواقع، لا يواكب إشكالاته. واحدة من الأمور الحسنة هي أن تظل متجددا حيا، والمقصود بالتجدد والحياة لا أقصد على المستوى الشخصي الآن، أنا ما أقصد على المستوى الشخصي المحض، هذا جيد، بس هنا في بوصلة الطريق هو أن أظل أشعر بما حولي وبما يوجبه العلم علي، وهذه النقطة المهمة، بما يوجبه العلم علي فيما يتجدد من حولي، فيما يتجدد من حولي. نحن قلنا في البداية أنه المحافظة على الغاية، مراقبة الغاية، واحدة من الغايات هي الغايات المتعدية اللي هي نفع الناس وكذا. طيب أنا كيف أنفع الناس؟ كيف أنفع الناس؟ لازم أفهم إيش اللي صاير، لازم أعرف إيش الأشياء التي تتطلب مني تجددا. ركزوا معي يا جماعة في التالي، مثلا واحد درس العقيدة وكانت كل الموضوعات اللي درسها في العقيدة هي عن مثلا البدع التي عند القبور، أو عن مواضيع الأسماء والصفات وما إلى ذلك، وهذا أخذ 10 سنوات يدرس في هذه القضايا. طيب الواقع تجدد، صار في مشكلة إلحاد، إنكار لوجود الله سبحانه وتعالى. هذا أخونا المتخصص في العقيدة، يجي واحد يقول له يا أستاذ الله يعطيك العافية، أنت ما شاء الله عليك متخصص في العقيدة، عندنا واحد ملحد، والإلحاد هو تماس مع أصل العقيدة، فبما أنك ما شاء الله عليك يعني صاحب تخصص في العقيدة، ممكن يعني تقنعه أو تكلمه فيقول لك ملحد، أنا ما أعرف أي شيء يعني في هذا الباب ولا لي علاقة فيه. طب أنت تدرس عقيدة، إيش معنى عقيدة؟ هذا مو متجدد. المتجدد يعرف إيش التحديات المحيطة، ودائما يحاول يرقي نفسه بقدر ما يكون أهلا للتفاعل معه هذا. طبعا لاحظوا التحديات ما أقصد فيها التفاصيل الجزئية اللي هي بين قوسين الماجريات، اللي هي الماجريات، فرق بين أن أكون متجددا لما يجد في الواقع من قضايا كبرى، وبين أني كل ما تصير قضية جزئية يلا بروح أتكلم فيها لأنه حتى أكون أتجدد. لا، إن شاء الله يكون في فرق واضح بين الأمرين. الماجريات اللي هي تفاصيل الأخبار، تفاصيل الوقائع، هذه غير، لا أنا أتكلم القضايا الأساسية. لذلك عشان تعرفوا قديش هذه القضية مؤثرة على بوصلة الطريق، ما تشوفوا أنه أنا بسألكم يعني لو فكرنا بالسؤال التالي، كم عدد المتخرجين من الكليات الشرعية في كل عام في العالم الإسلامي؟ أعداد كثيرة جدا، أعداد كثيرة جدا. كثير من المتخرجين، طبعا هناك من المتخرجين من يكون لهم دور حسن وينفع الله بهم تمام، ما نتكلم، احنا نتكلم الآن عن كثير من يتخرج ويأخذ شهادة شرعية هو غير متجدد، هو غير متابع لما يستلزمه العلم أو لما يستلزمه الواقع من واجب العلم، هو غير مدرك لما يستلزمه الواقع من واجب العلم الذي أخذه. طيب، ولذلك مهم جدا أن يكون طالب العلم لديه الأدوات التي تعينه على التطور، تطوير، على التجديد، على الترقي، على القدرة على التفاعل مع الواقع. واحدة من إشكالات الطريق بالنسبة لطالب العلم أن يكون جامدا، أن يكون جامدا، أن يكون غير متجدد مع الواقع، أن يكون غير قادر على التفاعل، لا مبالي، ما يعرف ولا يبغى يعرف ولا عنده إمكان أنه يعرف أصلا ولا عنده أدوات أنه هو يعرف، ولا فقط هو يعني بس كذا. بينما طالب العلم الذي يسير بطريق صحيح هو طالب العلم الذي يكون لديه القدرة على أن يفضي ويفيض بعلمه على ما يجد من قضايا كبرى في الواقع، وبالتالي يكون يسير في طريق صحيح وليس مثل ذاك الذي لا يفعل شيئا. المعلم التاسع من معالم الطريق هو دوام استصحاب الزاد المحرك والمغذي لطالب العلم في طريقه، دوام استصحاب الزاد. الزاد هذا مذكور في القرآن، الزاد مذكور في القرآن في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. إذا احنا نتكلم عن الطريق كل شيء نقول الطريق الطريق الطريق، ما في طريق ما يحتاج زاد، ما في طريق ما يحتاج زاد. هنا أنت تحتاج إلى زاد في هذا الطريق. طيب، احنا ما نقول خذ الزاد، احنا نقول دوام استصحاب الزاد، لأنه أنت لما تنزل في محطة من محطات الطريق ترى احتمال الزاد هذا اللي أنت شايله معاك تضعه في تلك المحطة وتكمل بدون زاد، وهذه نقطة خطيرة جدا. لذلك المسألة ليست هي وجود الزاد وإنما دوام استصحاب الزاد، دوام استصحاب الزاد. ليش دوام استصحاب الزاد؟ لأنه ترى في محطة من محطات الطريق ستشعر أنك خلاص صرت متشبعا ما تحتاج زاد، مرة ثانية وثالثة وعاشرة. طالب العلم لما ينجز بعض الإنجازات يشعر أنه ما يحتاج إلى الزاد، خلاص أنه أنا الحمد لله متشبع الآن، متمكن، متمكن، تمام. بينما واحد من معالم البوصلة الأساسية هي دوام المحافظة، دوام استصحاب الزاد. إيش هو الزاد؟ ما هو الزاد؟ أنا برأيي أنه الزاد الأساسي بالنسبة لطالب العلم كبوصلة للطريق كمعنى أساسي هو مكون من ثلاثة أمور، ومكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول هو النية، الأمر الأول هو النية. هذه الزاد، طبعا النية يدخل فيها اللي هي معاني القلبية كلها، الإخلاص، يعني تقوى القلب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للقلوب تقوى فإنها من تقوى القلوب. هذا القسم الأول من الزاد، إنه دائما دائما تستصحب معك النية دائما. ويا جماعة الخير، لا تستهينوا بهذه النقطة، ولا تظنوا أنها تكميلية، ولا تظنوا أنها هي مجرد شيء عادي، ولا تظنوا أنها شيء بديهي إذا لا نهتم بها، عادي خلاص عارفين. لا، مو بس كذا القضية. بالنسبة النية، بالنسبة لزاد الإنسان في طريقه إلى الآخر وفي طريقه في العلم، هي من أعظم القضايا، هي من أعظم القضايا، وتحتاج إلى استصحابها معك يوميا، يوميا تحتاج إلى استصحابها معك يوميا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان هذا في الهجرة اللي فيها مفارقة الأهل والأولاد والطريق والصعوبة وما في ولا شيء بدون نية، فما بالكم بما دون الهجرة من أعمال لا تكلف الإنسان شيئا. لا ترجو ثوابا لأي ساعة أنت بذلتها ولا تكون هناك نية. جيد، النية طبعا محلها القلب، ليس المقصود أن الإنسان يدخل في حالة من الوسوسة والكلام، لا خلاص أنت أعلم بنيتك، النية محلها القلب، تنوي بهذا العلم. إذن استصحاب الزاد، القسم الأول من الزاد هو النية، ولا بد من ملازمتها على طول الطريق. القسم الثاني من الزاد هو التوكل والاستعانة والدعاء والاعتصام. التوكل والاستعانة والاعتصام والدعاء، هذا أمر في غاية الأهمية. وهذان القسمان من الزاد هما اللذان يجمعهما قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت يا رب، وهذه النية هنا والتوجه وحسن القصد. إياك نستعين، نتوكل عليك ونستعين بك في بلوغ هذه العبادة. جيد. طيب، هنا أريد أن أعلق تعليقا فقط استطراديا. طبعا احنا قلنا من ضمن التوكل، طبعا الاستعانة، التوكل، الدعاء. الإمام القيم أشار إلى درجات للتوكل مهمة جدا أن احنا نعلمها، نتعلمها أو يعني نستحضرها دائما. التوكل ثلاث درجات. هناك توكل على الله سبحانه وتعالى في الأمور الدنيوية، وهذا عبادة، هذا عبادة، طالما أنني أقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. أتوكل على الله مثلا في رزق معين، أتوكل على الله في أي قضية دنيوية، أنا أحتاج مثلا بيتا جديدا وذهبت أسعى لأشتريه وخايف أنه ما يصير ومدري إيش، فأستعين بالله وأتوكل عليه في أن يقضي لي حاجتي هذه، تمام؟ هذه عبادة، لكن هذه الدرجة الأدنى من التوكل. الدرجة الأعلى منها هي التوكل على الله في العبادة الذاتية، يعني أتوكل على الله في أن يعينني على ترك معصية معينة. مثلا إنسان ابتلي بمشاهدة الأفلام المخلة، تمام، وهذه معصية وفيها ذنوب وإلى آخره، ويحاول ويسقط ويحاول ويسقط ويحاول ويسقط ويحاول ويسقط. واحد من الوسائل أنه يتوكل على الله في دفع هذه المعصية عنه، فهذا توكل عظيم، هو أعلى من التوكل الأول. النوع الثالث من التوكل وهو التوكل الأعظم، وهو توكل الأنبياء والمرسلين ومن يسير على طريقهم، هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في إصلاح الخلق بعد إصلاح النفس. هذا إصلاح النفس الدرجة الثانية، توكل على الله في إصلاح الخلق، وهو القسم الثاني من الغاية اللي تكلمنا عنه. وقلنا الغاية ذاتية ومتعدية، وقلنا الغاية المتعدية من العلم هي نفع الناس وخدمة الأمة وما إلى ذلك. هذا النوع الثالث من التوكل، النوع الثالث من التوكل. لذلك وهذا من اللطيف ابن القيم أشار إليه، أنه قال ترى أحيانا الإنسان يكون مغبونا في توكله، مغبونا في توكله. طبعا هو ليس متعلقا بهذه الثلاث درجات، لكنه قريب من فهم فكرة التوكل. أنه مغبونا في توكله كيف؟ أنه أحيانا في قضية معينة أنت يمكن أن تقضيها ببعض الأسباب، فيستنفذ الإنسان كل ما لديه من توكل في قضية معينة يمكن أن تقضى بسبب يسير، يكون قد غبن في توكله. وهذا يذكرني بأنه إنسان لا يتوكل على الله إلا في الأمور الدنيوية، ماشي، هذا عبادة صح وعبادة عظيمة، العبادة هي التوكل، لكن ترى أعظم توكل هو التوكل على الله في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه وإصلاح الناس والصبر على الأذى الذي يعترض طريق المصلح في هذا المسير وفي هذا الطريق، وهو ما قال فيه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وهو الذي قال الله فيه في سورة إبراهيم عن الأنبياء، قالوا هكذا، قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. هذا توكل الأنبياء، جيد. وهو الذي قال الله فيه في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التوكل الآن في دفع الأعداء. هذا التوكل هو التوكل الذي يتفاوت الناس فيه وبسببه في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا طالب العلم يجب أن يستصحب الزاد. الزاد مكون من ثلاثة أقسام: القسم الأول إخلاص النية، القسم الثاني الاستعانة والتوكل، وذكرنا ثلاث درجات في التوكل. القسم الثالث من الزاد هو دوام التصحيح والتنظيف والتصفية والتزكية، دوام التنظيف والتصحيح والتزكية، اللي هو إيش؟ إنه أي شيء يعمل، أي شيء يعمل آلة، أي شيء يعمل يحتاج إلى صيانة، تمام؟ وأنت أيضا تحتاج إلى صيانة دائما. فأنت في الطريق لازم تحافظ على المكتسبات، تعمل صيانة. صيانة من إيش؟ إحنا قلنا زاد الآن، هذا ضمن أقسام الزاد. تستصحب معك في الزاد، تستصحب النية والاستعانة والتوكل والصيانة، الصيانة والمحاسبة، التزكية، اللي هي إيش؟ في أمراض قلوب يمكن أن تتسلل: حسد، بغضاء، غل، نفاق، شك، رياء إلى آخره. لابد يكون عندك أدوات صيانة دائما تدفع، تعالج نفسك من أمراض القلوب، لأنها ستقطعك وستقطع بك عن إتمام الطريق. هذه معالم، أو هذه تسعة معالم في أو تهم طالب العلم في المحافظة على بوصلته في طريقه في هذا العلم، وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو أنها كانت نافعة، وأرجو أن يكون هناك مراجعة واستذكار لها. جزاكم الله خير على الحضور، أشكركم على المتابعة، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بس تنبيه بالنسبة للبناء المنهجي، البداية قريبة إن شاء الله، يعني باقي لنا 10 أيام تقريبا أو 11 يوم ويبدأ البرنامج. لازلنا نحن في فترة انتظار انقضاء الاختبارات النهائية. في كثير من الطلاب في عدد من الدول عندهم الآن اختبارات نهائية في المدارس، في الجامعات، فإحنا ننتظر فقط الانتهاء خلال 10 أيام تقريبا ونبدأ البرنامج مباشرة. سينزل لكم كل شيء بإذن الله، الجداول وما إلى ذلك. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.